نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: سمعت من أحد المشايخ المتخصصين في علم الشرعي يقول غالب الكتب التي كتبت في آراء الإمام الفلاني أو منهج الإمام الفلاني غالبها ضعيفة، فما مدى صحة ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أحيانا الأحكام المرسلة المطلقة كذا تحتاج إلى نوع من التتبع، يعني قد يكون الذي قال هذا هذا الحكم عموما قد يكون فعلا من المتخصصين في بابه، وربما فقط رأى الرسائل التي متعلقة في فنه هو فوجدها كذلك. ربما ما في الفنون الأخرى التي أخذت في العلوم الأخرى ربما لا تكون كذلك، يعني هذا يحتاج إلى استقراء نوعا ما، يعني حتى يوقف على نماذج وشيء من ذلك. والحقيقة أنا رأيت ترى الشكوى هذه موجودة عند كثير من أصحاب التخصصات، يقولون الموضوع الفلان إذا قال آراء فلان وآراء فلان أو يعني بهذه الطريقة، يعني علم فلان فقه فلان بهذه الطريقة. الغالب أنه ليس فيها شيء جديد، يعني ما فيها شيء، ويقول الغالب أنها تأخذ رسائل علمية من باب يعني انزنق ما في شيء، هذا يأخذ يعني مشي حاله يعني. فيعني هذا إن صح كذلك فهو للأسف أنا حقيقة وقفت على مجموعة والله ما منها ولا إليها، بصدق ما فيها فائدة حقيقية أبدا، هو العنوان لفلان وفلان والحقيقة في الداخل يبحث لك المسألة كأنما يبحث مسائل أخرى في كتب الفقه، دائما بس يذكر فقط واختاره كذا مثلا. أنا ما صارت أرى فلان يعني وطريقته ولا يعني، أو ما الفائدة من الكتاب هذه الطريقة أو أصول الفقه عند فلان؟ إيش عنده من أصول زائدة؟ له مجدد في الفن ولا أكثر من التصنيف فيه، ولا اختيارات غريبة عجيبة أشياء، يعني يكون حتى ما له إلا كتاب واحد، أحيانا رسالة فقط، أحيانا رسالة في موضوع واحد. بهذه الطريقة كيف يجعل آراء الأصولية وسلامات؟ وين هذه الآراء الأصولية؟ المقصود أنه أحيانا يبالغ في هذا الباب. شوف قل نزر يسير من هذه الرسائل تكون فيها إفادة علمية حقيقية لأجل الإضافة التي فيها، والإضافة إذا سلك صاحبها مسلكا لم يكون مسلوكا في مثل هذه الرسائل العلمية، بأن يعالج قضايا معينة، يخرج أشياء معينة من كلامه، من شروحاته، من مصنفات العلم المقصود بالدراسة، فيأتي بدراسة يعني هذا. أما أنه فقط ليس له إلا مجرد اختيار الآراء أو شيء من ذلك ويطعم بها المسائل، تبحث كأي مسألة تبحث في كتب الفقه الأخرى، فقط يطعم الاختيارات وأن اختار فلان كذا، هذا ما منا ولا لها حقيقة، وتطويل بالرسائل وتفويت للفرص وشغل للوقت وأشياء كثيرة من هذا الباب. لكن في الوقت كمان أيضا ترى بحب ننبه أن هناك رسائل متميزة ترى في الباب، خاصة بعض ما كتب عن الأئمة المتقدمين، يعني فهذه غالبا تكون فيها استجلاء، بالذات لو كان صاحبها طلعة ولو كان يتتبع أثر هذا العلم أو هذا الإمام الذي سوف يكتب عنه في آثاره المطبوعة والمخطوطة وفي آثار تلاميذه ومن جاء بعده ويتتبعها، غالبا تكون مثرية، يعني فيها ثراء معرفي حقيقي، لأن بهذه الطريقة يجلي لك علم الرجل فعلا وانتشاره وانتقاله وحفاوة العلماء بعده به وأشياء، ويرجع الأشياء مخطوطة ممتاز جدا. لكن كلام أكثر الكلام هذا يصدق عليه للحكم اللي ذكرته الآن المرسل، يصدق على الرسائل اللي أخذت علم من العلماء المعاصرين، وهؤلاء يعني قل عندهم التجديد أو التأصيل العميق أو إضافات يعني نوعية بحيث أن يعني يصلح أن تذكر مثلا. غالبا أصول من سبق، اختياراتهم لا تخرج عن اختيارات من سبق، يعني بغالب كذا. يبقى إن كان هناك مزايا معينة مثلا ممكن تبرز بطريقة يختصر فيها على جهده هو، أما تستجر المسائل هذا غلط كبير. ولهذا يعني الكلام هذا يحتاج أول شيء إلى صبر واستقراء، ثم هو ربما يصدق على فن ما لأن صاحبه متخصص فيصدق على ما اطلع عليه من هذا الفن، يعني مما ألف أو أخذ رسائل في هذا الفن. وقد يكون بعد ذلك بعضها قليل اللي هو فيه إفادات، المن كتب على المتقدمين فيه إفادات أفضل بكثير، بس بشرط أن يجمع كما قلت لك قبل قليل المطبوع والمخطوط مصنفاته، آثاره في من جاء بعد، حفاوة العلماء به، وأشياء من هذا القبيل. وإن شاء الله نحن نتمنى ألا تؤخذ رسالة علمية إلا وينظر فيها صاحبه، بل أنا أقول حتى لا يؤلف إنسان كتابا إلا ويرى أين الحاجة إليه، لأن هذا ترى من عمل المكلفين، وعمل المكلف يسأله الله عنه، ولتكن له فيه نية ينفع الله بها، ليس مثلا نتخارج قال نتخارج ونأخذ الرسالة ونمشي، وإن كان الحقيقة يعني للأسف أنه هذا موجود
وبكثرة
أنا أتكلمني ولدي للأسف نعرف بعضهم يقول لك بصراحة والله أنا بأخذ رسالة وانتهي يعني في وهذا صحيح والله، حتى بعضهم يا ولدي أقول رسالتك ما تطبعها، قال خذ إذا شفتها تستحق الطباعة أنا موافق، فعلا أشوفها تحسن ما تستحق لأنه فعلا أراد يتخارج ما في كلام، يعني واضح أنها أقرب للقص واللصق، وأصلا أنها يعني أشبه بكناشة كان واحد يقرأ ويجمع أشياء وحطها كده ودفها يعني في الأخير وأخذ بها الدرجة. نحن نتمنى ما تكون كذلك، أن يكون فيها إضافة علمية حقيقية في الصرح العلمي عموما، ويستفاد منها بعد ذلك ليبنى عليها ما بعدها إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا اليوم هذا عندنا أحد كتب الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي محمد بن محمد العلامة المشهور المعروف الفقيه المتوفى عام 505 للهجرة، ألف مجموعة من المصنفات والكتب، من أشهرها كتابه البسيط ثم اختصره في الوسيط ثم اختصره في الوجيز، وهذا التسلسل صار مثل الطريقة المألوفة في من جاء بعده في علوم أخرى أيضا سلكوا طريقته، وهي طريقة معروفة يبدأ بالكبير ثم المتوسط ثم بعد ذلك الوجيز. هذا الذي عندنا ليس ضمن السلسلة، بل هو كتاب مؤلف لاختصار محل آخر أو أخذ خلاصة لكتاب آخر. أما الكتاب الأصل فهو مختصر المزني، ومختصر المزني هو عمدة عند الشافعية ومن جاء بعده، وهو الذي رتب فيه ألفاظ الشافعي وهذب مسائله المنقولة عنه، وهو يقول ظل في تأليفه عشرات السنين، وعلى المزني يقول أعدت تأليفه 3 مرات، أعدت تأليف المختصر، وزاد وهذب واختصر أو أشياء وأضاف، طبعا هو كان فيه استدلالات ونقاشات وطول، وربما حصل له بعثر البعض مسائل يعني بعض أجزائه موجودة في أماكن أخرى بهذه الطريقة، يعني هذا جعل بعض العلماء يختصرونه، فجاء والد إمام الحرمين أبوه واختصر مختصر المزني، لكنه اختصره على طريقة اختصار الاستدلالات نحوه، وأبقى الكتاب على ترتيبه ونفضه، فجاء أبو حامد الغزالي بعد ذلك وقال أنه بهذه الطريقة لا ينتفع منه كثيرا، بل يحتاج فوق مسألة الاختصار إلى حسن ترتيب وتقسيم وتهذيب، فأعاد اختصار المزني نفسه المختصر واختصره وهذبه ورتبه وقسمه وأضاف أشياء واختار أشياء وجعلها كلها في هذا الكتاب الذي سماه الخلاصة، عرف بهذا في كتب عند الشافعية هذا الخلاصة اختصارا، وأصل الكتاب كما سماه مؤلفه في التقدمة سماه خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر، طبعا للإمام الغزالي رحمه الله متوفى عام 505 للهجرة، وأصله قام على هذا وهو قد أبدع فيه، وتقسيماته وترتيباته يعني سبحان الله العظيم على العقلية اللي يعطي بها الغزالي والميران الذي مارسه في كتبه الثلاثة السابقة، سبحان الله ظهرت هنا ثمرة كبيرة، ولهذا الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمجد رشيد وفقه الله رسالته لطروحة رسالة الدكتوراه، هذه رسالته التي أخذ بها درجة الدكتوراه، قال في أنه ألف الخلاصة بعد تأليف الكتب الثلاثة اللي سبق ذكر البسيط والوسيط والوجيز، لأن صار عنده من التنظيم العقلي والذهن العقلية ما جعله يحسن التقسيم وجمع المسائل في محل واحد، فاستفاد من هذه الخبرة ووضعها في هذا الكتاب الخلاصة وأخرج فيها الكتاب هذا. الغريب ولدي على شهرة الغزالي ومعرفة الشافعية بهذا الكتاب إلا أنه يقول أنه لم يقع على أحد شرحه إلا شرح واحد لابن منع الموصلي، شرحه شرح واحد سماه المصاصة في تعليل الخلاصة كذا المصاصة، وهل يعني هو يسمونه ضبطها ضبط قلم ضبط تشكيل يعني، وهذا هو المصاصة ولا المصاصة، لكن ظهر المصاصة يعني الشيء القليل لتعليل الخلاصة، وهو قد وقف على النسخة الخطية له أخونا المحقق الدكتور أمجد رشيد، وأنا أتمنى ما دام أنه ليس له إلا شرح وحيد وهذا الكتاب أيضا من كتب النفيسة الغزالي، فإنه لو ليته يشتغلوا عليه إن شاء الله، إن شاء الله يسمعه ويشتغلوا على المصاصة ويخرجه بإذن الله، لأنه وقف عليه مخطوط في مجلدين. المقصود حقق الكتاب على نسختين خطيتين، وأخرج عليهم الكتاب. أحد النسخ الخطية هذه نفيسة، وهي نسخة تركية، فإنها بينها وبين المؤلف قرابة 92 سنة، يعني 598، هو توفي 505، يعني في نفس القرن، وهذا يدل على نفاسة. لكن النسخة الثانية وجاء متأخرة، وأخرج عليه الكتاب، قدم بمقدمات اللي هو المقدمات التعريفية المشهورة المعروفة، ترجمة الغزالي وشيء من ذلك، وكلام على الخلاصة وما يتعلق بها، وعمل ما يحتاج إليه من الأعمال العلمية على الكتاب في تحقيق ومقابلة وعزو وضبط مع تعليق وشيء ذلك، وأضاف أشياء تقتضيها معروف الرسائل الأكاديمية، وهو وإن كان الأحب أن لا يفعلها، لأنه أدخل يقول بعض الخلاف المذاهب الأخرى أدخلها يعني في التعاليق وكذا، وأنت تعرف أنه يعني هذا تطويل بلا فائدة، بلا حاجة إليه في من يقرأ مثل هذا الكتاب. زد على ذلك أنه نقل الأدلة على ما يذكره الغزالي. أصلا الغزالي اختصر أدلة المزني، يعني كيف تجي تدخل أدلة مرة أخرى؟ لكنها متطلبات الرسالة، وهذا لا أنا ما عندي إشكال إنه إنسان يؤدي ما يطلب منه، لكن حال الطباعة يتبه لهذا. قال أنه لك من مزايا فأنه قارن كلام الغزالي بما اختاره في الوجيز، وهذه مقارنة ممتازة، هذا من منفعة أصل الكتاب. والثاني ما اختاره الغزالي في الخلاصة بما اختاره شيخ المذهب محرر المذهب النووي والرافعي، وهذا أيضا ممتاز. بقي أمر واحد كنت أتمنى لو فعله، وهو أن يقارن كلام ألفاظ الغزالي واختياراته باختيارات المزني صاحب الأصل، وهو العمدة الآن عندنا في هذا الباب، المزني رحمة الله عليه. ما الفوارق، ما التغييرات التي أحدثها الغزالي في خلاصته عن الأصل المختصر؟ وهذه كانت جدا مهمة، كانت لو فعلها، وأتمنى أنه يعني يتدرك فعلها، وفقه الله. والكتاب مطبوع في بدار المنهاج على ما عرفوا به من حسن الطباعة والإخراج، وفقهم الله. لاحظ معي هذا إن شاء الله يبان لكم، لاحظ معي الكتاب، أما علامات الترقيم والعناية بها والضبط والتصحيح شيء كثير، والدار عرفت به، عندهم فريق عمل متخصص في هذا الباب. هذا هو كتاب الخلاصة بكامله، وهذه تفنناتهم في الأحمر والأسود، وهذه تعليقات أخينا فضيلة الشيخ الدكتور أمجد رشيد، وتخريجاته وكلامه وتعقباته في بعض المواطن وشيء من ذلك، مطبوع في مجلد ضخم من إصدار دار المنهاج بجدة. هذا أيضا أحد كتب الشافعية. أما مؤلفه، خلنا نبدأ به، أما مؤلفه ابن المقري. ابن المقري هذا رحمة الله عليه، وهو العلامة الكبير والأصولي المتفنن والأديب الشاعر شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي المعروف بابن المقري، متوفى عام 837 للهجرة. العلامة ابن المقري هذا أصلا كان من كبار علماء الدولة الرسولية أيام الملك أشرف إسماعيل، كانت له حظوة وقربه وألف لأجله بعض الكتب، ثم حتى بعد ذلك لما جاء ابنه الناصر كذلك احتفى به، واحتفى احتفاء عظيم جدا، وهو قد لقي الفيروز أبادي ولقي علماء وإما وقابلوه، والحافظ ابن حجر لما زار اليمن قابله وأثنى عليه ثناء عاطر لما ترجم له، قال لم أرى ما رأيت في اليمن أذكى منه، وهو كذلك يوصف بالعبقرية والذكاء الخارق، وكانت معرفته بالعلوم كبيرة جدا، وهو من القلائل من أهل اليمن التي مؤلفاتهم طارت في الآفاق، واعتنى بها أهل الشام ومصر والعراق، وهذا منها كتاب الإرشاد، فقد كثرت شروحه وحواشيه ومن نظمه من العلماء والكلام عليه، وهذا قليل في نتاج أهل اليمن عموما يعني، والسبب ما عرف به من الذكاء ولقاءه بعض العلماء، لأنه سافر وشيء ولقي بعض العلماء. لكن الحافظ بن حجر زارهم أيام الملك الأشرف الرسولي إسماعيل الرسولي، وألتقوا به، فقال ما رأيت في اليمن أذكى منه، وهو كذلك وقد كان يقولون كان شاعرا مفلقا، حتى قال بعض معاصريه هو أشعر من المتنبي، وهذه نقلها الشوكاني والسخاوي أنه أشعر من المتنبي، وكان عبقريا يقول أبدع علوما طريقة في التصنيف لم يسابقه عليه أحد، بل لا يعرف في مبتدع لهذا الفكر. مثلا كتاب عنوان الشرف الوافي مشهور، وهو كتاب لا نظير له، لأنه إذا قرأتها كذا تقرأ علم معين، وإذا قرأتها كذا تقرأ علم آخر، وإذا قرأتها كذا تقرأ بهذه الطريقة، فهو إبداع. يعني حتى من إبداعاته أنه كان ينظم لك قصيدة، القصيدة هذه إذا قرأتها من اليمين لليسار فهي مدح، وإذا قرأت من اليسار لليمين فهي هجاء. عجائب، وهي قصيدة كاملة كلها بهذه الطريقة، كان يعني على قولتنا مخمخ. ويأتي بعجائب يعني أتعب من جاء بعده. لكنه حتى له ديوان، وديوان ترى إلى اليوم أهل زبيد ولمن يتناقلون بعض أجزاء ويحفظونها ويتناقلونها منذ أن صدر كتب ديوانه، وله أبيات وله عرف بهذا وعرف بذكائه حتى وعرف بسعة فقهه. من فقهه أنه ألف هذا الكتاب، هذا الكتاب جاء إلى كتاب الحاوي الصغير واختصره القزويني، واختصره ثم هذا الحاوي الصغير فوق أنه اختصره هذبه وزاد أشياء ورتب أشياء وأتى بطريقة فيها من الإيجاز والإلغاز والغموض شيء من العبارة حتى احتاج أشرحه، لهذا كثرة شروحه، لكن احتفى به العلماء لمكانته الجليلة أصلا، وسمى هذا الكتاب سماه الإرشاد، كذا كان يعرف بكتب في طبقات الشافعية، لكن اسمه العلمي العلمي إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي. الحاوي هو الحاوي الصغير ذكرناه قبل قليل، كنا للعلامة اللغوي الفقيه الأديب شرف الدين أبي محمد إسماعيل بن أبي بكر ابن عبد الله الشرجي المعروف بابن المقري المتوفى عام 837 للهجرة. وهذا الكتاب النفيس الجليل صار معتمدا عند الشافعية ويحفظه حتى علماء زبيد، بل قيل أنه في لما ألفه وأقرأه الناس حفظه من نساء زبيد 5000 امرأة، هذا أيام الدولة الرسولية سوى الرجال، وصار مقررا ويحفظ عجائب، الله يكثر النسوان بهالطريقة. وكانوا حتى يقول كانوا النساء لما يخرجون للمزارع والأعمالهن المعروفة كانوا يرددون المختصر يسمع بعضهم البعض، يعني هذا الإرشاد. المقصود قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن عبد الرحمن الربيعي وفقه الله، وهو الشيخ الفاضل اليمني المحقق المعروف له عدد من الإنتاجات والخدمات لبعض كتب أهل العلم وفقه الله، جاء وحقق الكتاب على 3 نسخ خطية وأخرج هذا الكتاب، وهو كتاب كان يحتاج إليه. نفسه المؤلف اللي هو ابن المقري شرح الكتاب. لماذا؟ قالوا لما ذهب جاء الكتاب إلى مصر استعظمه علماء مصر وأجلوه وسموه، قالوا هذا جمل هائج، أو هذا جمل هائج مشي جملك، كذا قالوا، هذه العبارة كانت مشهورة منهم. فلما بلغه ذلك بعد ذلك صنع عليه شرحا سماه تمشية الجمل، وقال له مشي جملك وصار يعرف تمشية الجمل، هذا حسب العبارة جته يعني، وصار ألف كتاب سماه إخلاص الناوي بشرح إرشاد الغاوي كذا سماه، وطبع في 4 مجلدات، والحقيقة يحتاج إلى تحقيق وإخراج، أتمنى من دار منهاج يتبنونه، وأيضا لحسن ما عرف منهم الإخراج وفقهم الله. ثم وضع حاشية اسمها دقائق الإرشاد على طريقة دقائق المنهاج حق النووي، فيها بعض العبارات فك العبارات وشيء من ذلك. المقصود أنه قدم بمقدمة أخونا الشيخ وليد الربيعي فيها ترجمة العلامة سمونه ابن المقري، وتفصيلية يعني قل أن تجد نظيرها في الكتب المطبوعة له. ثم بعد ذلك ذكر نسخ الخطية وما إليها وشيء من هذا، وشهرة الكتاب والشراح ونحو ذلك. وأنا يعني الحقيقة ما ليته يعني لماذا لم يشر إلى الحاوي، ومن هو صاحب الحاوي، من ولماذا خصه بالاختصار ابن المقري رحمة الله عليه وشيء من ذلك. هذا مجموعة من النسخ الخطية التي اعتمدها في التحقيق وفقه الله. وهذا الكتاب مشكول من أوله إلى آخره، ومخدوم خدمة علمية تليق به مقابلة النسخ الخطية 3. ثم بعد ذلك قلل الحواش والهامش، لأن هذا كتابا يحفظ فلا يصلح فيه التطويل، والتطويل يذهب للشروح، منها بعض الشروح مطبوعة يعني معروفة ومطبوعة وقد خرجت بعضها وفقه الله. الكتاب مجلد في من إصدارات دار المنهاج. هذا سلمك الله أيضا أحد كتب الشافعية في الفقه. الأصل هو المتن المختصر السيار لأبي الحسين الأصفهاني المشهور بأبي شجاع، صاحب متن الغاية والاختصار، مشهور كتابه الغاية والاختصار، كتابه سيار شرحه، توفي بعد 500، شرحه جملة كبيرة من العلماء، كان من ضمن من شرحه شرحا يقرب فيه المعنى. والعلامة ابن قاسم الغزي، هذا هو العلامة الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغرابيلي الشافعي، ابن قاسم الغزي كان يعرف بابن الغرابيلي ويعرف بابن قاسم الغزي رحمة الله عليه، المتوفى هذا هنا الداخل 918 للهجرة رحمة الله عليه، وأنا كنت أتمنى يحط تاريخ الوفاة في الخارج 918 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب ها هنا، هذا الكتاب، هذا الكتاب طبع مرارا ومعروف حتى بعض طبعاته قديمة جدا، وهذا الكتاب وهو الشرح الذي قام عليه اللي شرحه ابن قاسم شرح سيار وضعت عليه كثير من الشروح والحواشي أيضا كذلك، هذا المتون السيارة أصلا، وسمى شرحه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وسماه باسم آخر سمى قال والمسمى أيضا هذا اسم آخر هو وضعه، شوف القول المختار في شرح غاية الاختصار، فهما عنوانان لكتاب واحد، وهذا طريقة عند بعض العلماء يجعلون لأسمائهم أو لكتب مصنفاتهم أكثر من عنوان، بعضهم ثلاث عناوين، وهذا معروف يعني وإن كانوا ليس بالكثير لكن موجود أيضا عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود صالح أحمد حسن الحديدي قام وحق الكتاب على هو يقول على 11 نسخة خطية وثلاثة نسخ مطبوعة الطبعات القديمة يعني وقابل عليهم. طبعا ترجم لابن قاسم، ترجم الأصفهاني أبو الحسين اللي هو أبو شجاع، والمتن وعناية العلماء به، وحتى الفتح القريب ومتن عناية العلماء به، هذا تكلم عنهم، لكن حق 11 نسخ خطية يعني كثير في متن سيار معروف الغالب يا ولد الكتب التي يخدمها العلماء بالشرح والتتبع والتعقيب والضبط، الغالب تكون مضبوطة ليس المدرسية يعني لكثرة تداولها سير مضبوطة هذه النسخ. فإذا جت النسخ الخطية 11 كثير بالنسبة لمثل هذا المتن، هذا الشرح، هذا واحد. اثنين ما الداعي للنسخ المطبوعة؟ النسخ المطبوعة ما يؤتى بها إلا في أحوال ضيقة، منها إذا ما كان يعرف الكتاب نسخة أخرى، ما في اللي عنده نسخة خطية وما في الأخرى، فإن كانت الخطية كمان ناقصة والمطبوعة كاملة يؤتى بها، والغالب هذا لا يتأتى إلا على الطبعات القديمة اللي قام عليها علماء وانتقوا نسخة خطية وما ذكروا في المقدمة إيش النسخة الخطية. فإن ذكروا نسخة خطية لم يتتوفر للباحث اللي هو المحقق الجديد، ممكن يصير هذه النسخة لأنها تنوب عن نسخة خطية يعني 90-80 نوعا ما كذا، إلا إذا كان عليها قائم عالم، فهذا الغالب أنه الإصابة فيه أكثر من الخطأ، فهذا ممكن. أما النسخة الخطية الغريب لما يوصفها يقول وهي نسخة تامة كاملة، طبعا مطبوعة نسخة كاملة لازم تكون تامة وكاملة، هذا يقال، هذا الوصف يقال في النسخة الخطية هي كاملة ما هي كاملة، تامة فيها خروم ما فيها خروم، أما المطبوعة قطعة تكون كاملة. المقصود وفقه الله أنه أتى إلى ثلاث نسخ خطية، 11 نسخ خطية وثلاث نسخ مطبوعة طبعة قديمة، وقدم لها بمقدمات اللي ذكرناها قبل قليل وفقه الله. شوف هذه النسخ الخطية مجموعة منها كبيرة جدا، أتى على وصفها وبيان كل سمات كل نسخة منها حتى قدم الكتاب. شوف هذا الكتاب، هذا هو طريقة الكتاب، أنه حافظ على المتن الأصل لأبي شجاع وذكره فوق مفصولا بخط كما ترى، ثم بعد ذلك هذا كلام الشارح ابن قاسم الغزي رحمة الله عليه، وما بين القوسين بالأحمر هو من أصل المتن حتى يدلك على أن هذا مكان الشرح، وهو على طريقة الكلام اللي هو المخلل فيما بينه، وما أكثر التعليق. شوف لاحظ التعليقات والحواشي ما أدخلها، قالوا لأنه أيضا هذا الشرح له شروح وحواشي كثيرة، من أراد توسع يرجع إليها جزاه الله خير. كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج، هذا ولدي أيضا كتاب هو اختصار لكتاب ضخم كبير، الكتاب العظيم الكبير هو كتاب تحفة المحتاج للعلامة الهيتمي بن حجر الهيتمي مشهور، وهو كتاب عمدة عند المتأخرين من الشافعية وإلى اليوم، وهو المعول عليه في اليمن والعراق وغيرها من البلدان، والأصل عند الشافعية متأخرين كتاب ابن حجر الرملي ترى بعده. المقصود جاء أحد علماء اليمن ابن مطير الحكمي واختصر تحفة المنهاج، قال لطولي اختصره وأبقى على ما يحتاج إليه يعني في شرح المنهاج وأبقاه واختصره وهذبه، ويقال أنه يقول زاد أشياء بس قليلة ما زاده، وخرج أشياء قليلة أيضا، وسمى كتابه الديباج شرح المنهاج، اللي هو المنهاج إيش؟ منهاج الطالبين للنووي، لكن هو الديباج اختصار من تحفة المحتاج ابن حجر الهيتمي. أما الديباج فهو للعلامة الفقيه علي بن محمد بن أبي بكر ابن مطير الحكمي اليمني الشافعي، متوفى عام 1041 للهجرة رحمة الله عليه، قام هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد ابن عبد الرحمن الربيعي وفقه الله اعتنى بالكتاب وأخرجه على أظن نسختين خطيتين، وقام إخواننا بعد ذلك في المكتب المعروف المكتب العلمي في دار المنهاج، وأضافوا إليه أو بمعنى صح قاموا بخدمة الخدمة العلمية من حيث إعادة المقابلة وذكروا ما في تصحيح الضبط، وجعلوا الكتاب على ما هو مألوف من إخراجات دار المنهاج الجميل. الأصل ها هنا هو كتاب المنهاج، وهذا هو الشرح الديباج مختصرة من تحفة المنهاج، والتعليقات قليلة جدا لأن وطبع الكتاب في أربع مجلدات ضخمة كما ترى، أربع مجلدات ضخمة، وقدم بمقدمة فيها الترجمة للعلامة ابن مطير وشيء من ذلك، وفيها إفادات علمية، لأن الكتاب لأن ابن مطير ذكر له بعض الكتب ترى المطبوعة وأفاد، وهو يمني ورجع بعض المراجع اليمنية وأفاد بعض الإفادات. وفق الله، الكتاب مطبوع في دار المنهاج في بجدة في 4 مجلدات ضخمة.
شيخنا، هذا من أفكار التأليف، أن إذا كان الكتاب معتمد وشرحه معتمد لكنه طويل، يختصر هذا الشرح حتى يكون أسهل في المراجعة،
كما فعل ابن مطير. إيه صحيح، لكن أنت في النهاية تريد مثلا، هذا أحد أغراض التأليف وهو الاختصار، ومعروف من قديم أصلا، ليس حاجة جديدة. التهذيب والاختصار نوعان من أنواع التصنيف قديمة مطروقة مألوفة أصلا، وهو قد رأى الحاجة. يعني الكتاب اللي هذا خرج في 10 مجلدات تحفة المحتاج، والآن هذا خرج في 4 مجلدات، فرق لما يفرق
كبير.
إيه فرق كبير، لكن يحتاج إلى يكون فقيه عارف بطريقة ابن حجر وطريقته، يعني من اختصر بطريقة المؤلف وقلمه وكيف يختصر حتى يفعل مثله، حتى لا يختل مع الوزن. هذا ولدي كتاب أصلا هو ذيل السلسلة بدأت بنفحة الريحانة للشهاب الخفاجي، ثم بعد ذلك بريحانة الألبة للشهاب الخفاجي، ثم النفحة نفحة الريحانة، بعد ذلك من اللهم صل على محمد، ثم سلافة العصر لابن معصوم سلافة العصر، وهذا تبع له. والفكرة ما هي؟ يأتون إلى أدباء العصر والزمان اللي عاصروهم، فيأتون بتراجم لهم، ثم يأتون بشيء من عيون ما قالوه شعرا بهذه الطريق، يعني يعرفون بهم عن طريق ما قالوا من الشعر. الكتاب هذا بعنوان حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح. سبحان الله، اللي يقرأ عنوان ترى أحيانا لا يدل على المضمون ما هو، حتى تعرف المقدمة والتقى المقدمة والمقدمة التحقيق. أما الكتاب فمؤلفه هو العلامة اليمني الأديب البارع اللوذعي أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشرواني اليمني رحمة الله عليه، وهو قد توفي متأخرا عام 1253. أتمنى دائما من الإخوة أن سنة الوفاة للمؤلف تكون أصلا على في العنوان الرئيسي في الأصل، حتى يعرف بعد ذلك يعني سنة كم ألف الكتاب أو متى مات، حتى يعرف. هذا مهم، وهذا مهم جدا في هذا بهذه الطريقة. المقصود إخواننا اللجنة العلمية التي هي في دار المنهاج قاموا على طباعة هذا الكتاب وتحقيقه على نسخ خطية كما سيأتي ذكرها. والكتاب طريقته عشان يكون بس مفهوم للإخوة كيف طريقتها، لاحظ معي، هذا نسختين خطيتين. طريقة المؤلف في الكتاب أنه أراد أن يترجم لأدباء البلاد والأمصار والأقطار، وهو قد كان كثير الترحال، هو راح ترى إلى الهند إلى كلكتة هو قاعد فيها، وطبع ديوانا، وكان هو نفسه من المصححين المعتنين بتدقيق المطبوعات القديمة في كلكتة، وأخرج ديوان وطبع هناك، وطبع ترى له بعض الكتب وصحح بعض الكتب لما كان في الهند، فعرف عند علماء الهند، ولهذا يذكر ترى في كتب التراجم والطبقات عند الهنود هو، وهو ترجم لبعض أدباء الهند أيضا هنا، ونقل بعض أعيان. طريقتهم كالتالي، أنه قال لما سرت أراد أن يظهر بعض علماء الفن، فجاء وتكلم عن أدباء القرن 11 و12 ومنتصف 13 كذا، واختار منها قلتك العيون. وطريقته أنه قسم الكتاب إلى 6 أبواب، كل باب منه خصله بعلماء بلدة معينة أو قطر أو قطرين. يعني الباب الأول مثلا خصله في علماء اليمن وحكايات وسربي أول شيء أهل اليمن، قسمها لطائف أهل اليمن وما يتعلق من أدباء ونقل عنهم علماء. الثاني جعله مثلا في النبغاء الحرمين، ترى يجعل العنوان مشجوعا، يعني مثلا شوف مثلا الأول إيش قال، في لطائف لطفاء اليمن الميمون وحكايات يسر بها كل محلون. شوف كيف الثاني مثله مشجوع. الباب الثالث جعله في أهل مصر والشام والعراق، والرابع جعله في نبهاء الروم والمغرب، والخامس جعله في أذكياء البحرين وعمان ونحو ذلك، أما الأخير فهو في أدباء الهند والعجم وترجم المجموعة. شوف شوف شوف، كل ما جاء عند أحد إن شاء الله يطلع معنا، كلما جاء عند علم من الأعلام فإنه يترجم له، أحيانا يصير مكثر. شوفها هذه حكاية، يذكر بعض الحكايات اللي فيها شيء عند من تجربة العلم هذا، وتروحون لما يطلبكم. هذا مثلا السيد عبد الله الوزير فخر الأدباء يتكلم، ثم فمن لطائفه، شوف لاحظ، ينقل لك مجموعة من قصائده مما أثر عنه مما نقل عنه. هذا الثاني الشيخ عبد الصمد ابن عبد الله باكثير، يبدأ يتكلم قصيدة ثم يبدأ يتكلم على طريق سلافة العصر وغيرها، وفقه الله رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار المنهاج، وقد أحسنوا، وخاصة أنه الكتاب له طبعة قديمة مرة جدا قديمة، وأحسنوا بإخراجه على هذه النسختين الخطيتين، وفقهم الله. وإن كنت الحقيقة كنا نبغى الفهارس تكون تفصيلية جدا، وهذه الحقيقة ما فعلوها. وسبب التفصيلية إن كان ذكر شيء من الكتب من الأعلام الآخرين في يعني في الضمن وشيء من ذلك لأنه يحتاج له. شوف هذا الكتاب يا ولدي، وهو يعد من عيون المصنفات المتعلقة بعلوم اللغة عموما، وصاحبه أراده بهذا المصنف أن يكون تأليفه وسيلة لأهل العربية لأن ينتقلوا إلى معرفة العلوم اللغوية. وهو قد طرق في هنا بعضهم قال أكثر من 13 فنا من فنون اللغة، وبعضهم قال أكثر من 22 فنا، لأنه تكلم عن النحو والصرف والبلاغة أشياء كثيرة جدا، حتى مخارج الحروف تكلم عنها، وقضية فقه اللغة وما يتعلق بها، وتاريخ اللغة، أشياء يعني متعلق بهذا. قدم بمقدمة فيها شيء من فقه اللغة وفلسفة اللغة وتاريخ اللغة، ثم قسم الأقسام، يبدأ يقول لك قسم النحو، قسم الصرف، قسم البلاغة، قسم، ويتكلم عنها بطريقة، طبعا هو يستقي من علوم الأوائل لكن بطريقة لم تطرقها الكتب المتقدمة. هو حقيقة كتابه يعتبر قنطرة في بين التأليف القديم والمعاصر، لأنه أخرجها بقالب جميل، وهو أيضا ليس مجرد حاكي، يعني مقطوعاته اللي ينقلها المنثور والمنظوم وغيرها، واستدلالته بالآيات والحديث وغيرها، يأتي يتكلم عنها بطريقة غير مألوفة ولا مطروقة في الكتب المصنفة لطلبة الدراسات. اللي هو طبعا درس في دار العلوم لما أنشئت قديما في أول إنشائها، وقد كان أصلا يقصد بها الطلبة لمجرد ضعفهم، أراد يقرب لهم علوم اللغة عموما بهذا الكتاب، سماها الوسيلة رحمة الله عليه. وهو العلامة الكبير الأديب المصري والناقد الحسين بن أحمد بن حسين المرصفي رحمه الله، مدرس العلوم العربية وعلوم الأدب بدار العلوم الخيرية المصرية، توفي عام 1307. وهذا الكتاب أثنى عليه كثير ممن بعده وقرانه، مصطفى صادق الرافعي، شكيب أرسلان، محمود سامي البارودي، ومشي محمود شاكر، يجعله درة من الدرة، شيء عجيب، لأنه طريقة طرقها طريقة فيها محاكمة، نقد، فيها نوع من الاستبصار، بيان أشياء، بيان العلل، محاججات عقلية مفيدة. لكن أعرف هذه كيف تصير يعني لتقريب العلوم اللغة العربية لما يعرفونها، هذه صعبة، هذا العلماء الكبار أصلا يحتاجونها أيضا. سمى كتابه الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، كان هذا تسمية الكتاب للعلامة حسين المرصفي رحمة الله عليه، متوفي عام 1307. الكتاب قد طبع قديما 1292 في مجلدين، مجلد حوى القسم الأول والمجلد الثاني ضخم وحوى ثلاث أقسام. إخواننا في دار المنهاج من صنيع من حسن ما فعلوا أنهم جاءوا إلى الطبعة القديمة وأخرجوا عليها الكتاب، لكن وأبقوه على تقسيم المصنف، خرج القسم الأول في المجلد الأول كما ترى، والقسم الثاني في مجلد لوحده، والثالث في مجلد لوحده، والرابع في مجلد لوحده. فخلص اللي هي كانت ثلاثة مجموعة في مجلد، المجلد الثاني وبين مجلدين كانت قرابة 6 سنوات حتى صدرت الطبعة القديمة، وأخرجوا الكتاب مع مراجعة وتدقيق وإفادات وعزو وتوثيق وحسن إخراج كما سأتراك بعد قليل. طبعا قدموا في المقدمة، طبعا شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب قدم بمقدمة فيها قصته مع الكتاب، وأنه كان يتمنى يلقاه، وأنه سر جدا بإخراجه وشيء من ذلك، وكان العلامة حسين مرصبي سمع عنه ثلان عاطرا كثيرا جدا. هذه ليست مخطوطة، هذه الطبعة الوحيدة للكتاب القديمة اللي طبعت عام 1292 في المطبعة الخيرية والأدبية في المدرسة الخيرية. هذه مقدماته كما ترى وأقسامه. شوف هذا القسم، هاي مثلا هذا القسم عندك، لاحظ قدم بمقاصد، المقاصد فيها مسألة قضية فقه اللغة، تاريخية اللغة وشيء من ذلك، قدم سماها مقصد. حتى هو في طرقه ما يذكر طريقة المقدمين، باب وفصل ما فيه، هو عنده مقصد قسم كذا بهذه الطريقة. حتى في التبويبات والتقسيمات نوع، تحد اللغة دواعيها واضعها، المقدمات أيضا المعروفة رحمة الله عليه. أما هذا الإخراج البادخ الذي يشكر عليه أصحابه أخواننا، خاصة أخونا أبو سعيد الشيخ عمر باجخيف، فله كان عناية بالغة بهذا الكتاب، جعلت الشيخ الأزهر أحمد الطيب إثني عليه بخصوصي ثناء عاطرا، وهو أهل لذلك، وفقه الله، طبع في 4 مجلدات من أجمل ما يكون في دار المنهاج وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب أخذ رسالة علمية، وهو يتعلق بعلم القراءات، لكن خاص بما يتعلق بموضوع علم التحرير، وهو أحد العلوم المنبثقة من القراءات، وهو علم التحرير يتعلق بتحرير الطرق إلى القراء وتحرير الأوجه من الروايات. وهذا سار يذكر ضمن المطولات، لكنه أفرد بعد ذلك بالتصنيف، والمحقق وفقه الله في المقدمة أفرد مجموعة ممن أفردوا علم التحرير في بمصنفات. كان أولهم العالم اليمني شحادة، كان مشهور بهذا، وهو أول من أفرض علم التحرير، وذكر سلسلة بهذا الكلام. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغفار بن محمد ابن فيصل الدروبي وفقه الله، قدم جاء وحقق هذا الكتاب على نسختين أو خطيتين أو ثلاث، وسمى والكتاب بعنوان مقرب التحرير للنشر والتحبير. طبعا أما المقرب الأصل، المقرب الأصل فهو عبارة عن نظم لموضوع التحرير، والتحرير أخذ من كتاب النشر، النشر قراءة العشر المجلدي، والتحبير له أيضا، فهو استخلص منها ما يتعلق بقضايا قدتك تحرير الأوجه الطرق وتحرير الأوجه، وأخذها وأفردها بمنظومة، ثم نفس المؤلف الناظم ثم شرحها هو نفس الناظم، وهو للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي الإسكندراني العباسي المتوفى عام ألف بعد، هو تحمل كتبه ألفه عام 1357 وفوت تكتب وفاته، لكن الحقيقة أنه توفي بعد ذلك بقرابة 30 سنة أو 32 سنة، توفي بعد ذلك ب 32 سنة رحمة الله عليه، هو قريب يعني عام 89 توفي تقريبا. وقد كان هو اسم الخليجي لأنه عاش في الخليج يعني، ولا هو ليس يعني لقب له، ولا هو اسكندري الأصل وعباسي الأصل أيضا كذلك، والمحقق وفقه الله جاء بنسبه وأسرته وبتعلق بها وإجازاته، وذكر حتى هو المحقق الشيخ عبد الغفار محمد الدروبي إجازته التي أخذها لهذا الكتاب وفقه الله، وقرأ وتكلم عن ترجمة المؤلف وبين من المنظومة وأهمية هذا العلم ومن ألف فيه مفردا، وتكلم عن القراءات العشر في مقدمتها الأخوان في المنظومة. وأنا دائما أقول هذا من حسن صنيع المحقق أنه يأتي بالمنظومة، هذا أسانيده إلى الكتاب، أنه هذا كتاب المقرب خصه بكلام فين النظم النظم النظم، اللهم صل على محمد، لأن جعله في النظم، جعله آخر كتاب هذا النظم، هذا هو النظم، لما انتهى من الكتاب قال جئتكم بالنظم، وهذا حتى يكون أسهل للشرح، أسهل للحفظ لمن أراد حفظ النظم، هذا هو متن المقرب منظومة بالكامل كما ترى، مشكولة من أولها إلى آخرها، بس ليته أيضا رقم الأبيات حتى تكون في أمام الناظر دفعة واحدة لأجل الحفظ. وهذا هو الشرح، وطريقة الشارح أنه يأتي ب الأبيات التي هي محل الشرح مما ذكرها، ثم يبدأ بعد ذلك يشرح الأبيات بيتا بهذه الطريقة كلها. الغريب أنها ليست على طريقة صف إخواننا في دار المنهاج، لأنه طريقتهم معروفة في الصف، إذا واحد يشوفها على طول يعرف أنها دار المنهاج. شوف هذه أبياته التي يذكرها، ثم بعد يشرح، يبدأ يتكلم ويشرح ويبين. وأخونا وفقه الله المحقق فيصل عبد الغفار الدروبي كان له العزو والتحقيق والإضافة ومن قال كذا، والتعقبات المعروفة عند المحققين، الكتاب من إصدارات دار المنهاج بجدة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به يجمع به بين ثلاثة كتب من الأصول، كل متخصص في أصول فقه مالك، أصول المالكية، أولها كتاب ابن جزي المشهور، التقريب المشهور وهو منثور، والثاني ابن عاصم في كتاب كما ما هي على الأصول، وقد نظم فيه التقريب، والثالث تقريرات العلامة محمد الأمين الشنقيطي، فأراد أن يجمعها ويسبكها في طريقة واحدة لتكون أمامه أمام الطالب أو القارئ ثلاثة كتب أصولية متدرجة كلها لخدمة مذهب أصول مالك، سماها إبهاج العقول شرح المنظوم. أنا شوفوا هذا الكلمة، شوف مكتوب شرح المنظوم بالمأثور في علم الأصول، وليس كذلك، إنما سماها شرح المنظوم بالمنثور، لأنه أراد أن يشرح نظم ابن عاصم بالمنثور من كلام ابن جزي وتعليقات الشنقيطي، عرفت؟ نعم. فهذا تصويبها، حتى أنا قلت يمكن خطأ رجعوا هنا في الغلاف الداخلي، أيضا حتى في الغلاف الداخلي أيضا الخطأ متكرر، وإن شاء الله يتنبه لها بإذن الله في طبعة قادمة، وأنها بعنوان شرح المنظوم بالمنثور في علم الأصول على مذهب الإمام مالك رحمه الله، جامعا بين مختصر ابن جزي اللي هو التقريب ونظم ابن عاصم وتعليقات العلامة محمد أمين الشنقيطي. قام بهذا الجمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن سعيد المالكي، آسف، إبراهيم بن شعيب المالكي المكي رحمه الله، توفي قريبا عام 1430 أو 31 شيء من ذلك رحمة الله عليه، وهو لما كتب شوف لما أتى، أول ما أتى بمنظومة ابن عاصم، هذه منظومة ابن عاصم، قال لمن أراد حفظها، شوف هذه هي، وإليكم يا شباب منظومته ما هي الوصول لمن يريد الأخذ في الأصول، ابن عاصم، والمشهورة ترى طبعت الدكتور الخادم طبعها وأفردها، وهي منظومة، ثم بدأ بعد ذلك بالشرح، يجعل بين الإطار داخل الإطار المنظومة، ثم هذا الشرح ممزوجا بكلام ابن جزي مع تعليقات العلامة محمد الأمين الشنقيطي لأنه طلب العلم على يدي أيضا. الكتاب كله على هذا المنوال والطريقة في مجلد من إصدارات دار المنهاج بالاشتراك مع دار طوق النجاة. هذا سلمك الله عندنا عبارة عن مؤلف منظومة مؤلفة مستقلا، وهو عبارة عن خلاصة ما ذكره الشافعية فيما يحل ويحرم من الحيوان خاصة وليس في عموم المآكل، وإن كان أحيانا ربما عرج على عموم الأطعمة لأجل التصاق المسألة بالمذكور، ولا ليست هذه المقصود أصلا، وضحت الآن؟ ثم بعد ذلك بعد أن قد جاء بالمنظومة بعد ذلك جاء وشرح المنظومة. وأما الناظم والشارح فهو واحد، أحد علماء الشافعية المعاصرين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن شميل الأهدل وفقه الله، ولو عدد من إصدارات والعنايات وأخرج أشياء منظومة منثورة والكتابات شيء يشكر عليه وفقه الله. شوف سماها شرح منظومة البيان لأحكام القرآن، المنظومة سماها البيان لأحكام آسف لأحكام الحيوان، ثم شرحها بعد ذلك. قدم أول المنظومة بدأ ذكر القواعد الضابطة في الباب، ذكر ثلاث قواعد، بعدها كليات مهمة، ذكر ستة كليات في موضوع ما يتعلق بما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل، ثم بدأ يشرح بالتفصيل ورتب الكتاب على الألف باء، ترتيب الأبجدي، حرف الألف متى بدأ بالإبل وانت ماشي، واعتنى كثيرا كثيرا. هذه هي المنظومة، هذه شوف المنظومة، هذه المنظومة عندنا أبياتها مرقمة كما ترى، مشكولة كاملة كما ترى، هذه هي 510 من الأبيات، هذه 500 بيت وعشر أبيات. ثم بعد ذلك هذه الطريقة بر الإطار، هذه منظومته، ثم يبدأ يشرح بعد ذلك كلها. وعامة ما استفاده من معلومات عن الحيوان أخذ من حياة الحيوان الكبرى للدميري، مشهور كمان الدين الدميري، كتابه مشهور وسيار، وأتمنى إن شاء الله أنه دار برضو من هاي تطبعها. أنا كنت أتمنى شيء ولدي أيضا، وإن شاء الله الشيخ عبد الرحمن أبو محمد عبد الرحمن ينتبه لها أو يسمعنا إن شاء الله، ليته وضع صور الحيوانات المذكورة بعضها، يعني زي الدعموس، الدعموس يعني أنا أظن الله أعلم ليس اسما دارجا يعرف الآن، ولو كان معروف في بلد لا باقي البلدان ما تعرفه بهذا الاسم، وانت ماشي يعني بعض الأسماء معروفة عند الفقهاء قديما وأشياء، وهو وفقه ترى شرح وبين، لكن ليته ألحق الصور الحديثة لها حتى تعرف إن شاء الله. يتدارك بإذن الله الكتاب من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا سلمك الله، هذه رسالة علمية أصيلة أثيلة وبمعنى الكلمة، صاحبها تعب عليها، أصلا كان مشروع حياته وعمره ما يتعلق بإمام الحرمين الجويني فقها وأصولا، هذا مشروع حياته. العلامة الكبير والأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب مشهور له أيادي بيضاء وجليلة في إخراج تراث الإمام الحرمين الجويني، اشتغل عليه في معرفة في تجلية مع في كتبه الأصولية وفي كتبه الفقهية. وأما هذه الرسالة العلمية، هو يقول أول ما لاحظه أن أكثر ما كتب عن الجويني من أبحاث أنه متكلم، وأنه بل وقف على رسالة فيها أن الجويني هو الباني الثاني للمدرسة الأشعرية المتكلمة، وكل والندوات والأبحاث والرسائل المحكمة وجدها كلها تتعلق بكون متكلم وشيء أشعريته العقائد كلها. قال ما يلتفت إلى كونه حقيقة فقيه، ولهذا هو قال الحقيقة أنه فقيه أصولي أكثر من كونه متكلم، لكن ما برزت هذه الناحية. شوف لاحظ هذا من النتائج، وهذا من النتائج الحسنة، أن يخرج المؤلف يقول لا هو بالعكس، هو في الأصل فقيه وأصولي قبل أن يكون متكلما. التكلم هذا شيء يعني درج عليه أهل القرن أصلا عموما اشتغاله بذلك لأجل المنافسة بينه وبين الطوائف الباقية، لكن ليس هو أصل الصنعة عنده. أراد أن يدلل بكتابه الضخم هذا رسالته فقه وأصول الإمام الحرمين الجويني، وفي ذات الوقت لما كان ينشئ الرسالة غالب كتب الجويني غير مطبوعة، وكان يشتغل على البرهان وهو من إخراجه أيضا رحمة الله عليه، فكان ما يرجع من البرهان والغياثي وكتاب الكبير نهاية المطلب كل مخطوطات، فتعب عليها جدا حتى نقش بالمناقيش المسائل والأمثلة وما يذكر ونحو ذلك. سمى كتابه فقه إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني، خصائصه أثره منزلته، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب رحمة الله عليه الذي توفي عام 1431 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب طبعا طبع عدد من المرات، وهذه الطبعة من إصدارات دار المنهاج يشكرون عليها. طبعا قدم المقدمة المعروفة، وأنا أقول معروفة لأنها لابد منها، وهي منها ترجمة الجويني، الحالة الفقهية في حياة الجويني قبله، وهو قال اختصرها، ثم هي في عصري كيف كانت كذلك، ثم بدأ الأبواب. أما الباب الأول فخص له للقضايا الأصولية عند الجويني، وأراد أن يجليها من خلال كتاب، من خلال كتابه البرهان، لأنه حقق واشتغل عليه، فبدأ يتكلم مثلا عناية الجويني بالأصول، كل فصل أخذ أصل من الأصول، الكتابة، السنة، الإجماع، كذا، إلى أن انتهى من الفصل السادس الاستدلال، وجاء الباب الثاني. الباب الثاني خص له بخصائص الفقه عند الإمام الجويني، وذكر أن هناك مجموعة من هذه الخصائص، ذكر يمكن سبعة من السمات الكبرى في خصائص في 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 فقه الجويني، طبعا كل واحد تحتها مجموعة من المسائل والأمثلة، وأوعب الكلام ترى في هذا الباب. أما الباب الذي بعده وهو الباب الثالث، فقد خصه لموضوع السياسة الشرعية عند الإمام الجويني، وخصه من كتاب الغياثي، وتكلم عنه ما يتعلق بالسياسة الشرعية، لأن جزء من الباب والأخير منزلة الإمام الجويني رحمه الله في الاجتهاد والفقه، وهو يقول بلغ رتبة الاجتهاد أصلا رحمة الله عليه، وبين أثره في من جاء بعده إلى حتى الوقت المعاصر. طبعا هذا الكتاب لما صنفه كان بين يديه البرهان، ثم طبع البرهان، وطبع البرهان ثم طبع الكتاب، وأخذ الرسالة، ثم اشتغل على نهاية المطلب حتى ظل عليه 25 سنة حتى طبع وقرت عينه به، ثم توفي رحمة الله عليه، وراء كتاب المنهاج. لكنه يقول هذه الطبعة الأخيرة بعد أن طبعت الطبعة الأولى من كتاب نهاية المطلب، أعاد ترقيم المخطوط اللي هي للمسائل حق النهاية إلى المطبوع، وهذا من الإفادات الجاية وفق رحمة الله عليه. عند هذا أيضا ولدي، وهو أيضا رسالة علمية وهي متميزة وباذخة، والسبب أنه لا ليس عندنا لها نظير يضارعها فضل عن يقرب منها فضل عن يساويها، من جهة أخرى أنها تتكلم عن جهة قل طرقها، بل هي منسية، وهي غرب أفريقيا، بل بالخصوص حوض نهر السنغال وما حوله من الجهات، علميا، ثقافيا، فكريا، وأثر الإسلام في هذه أهل هذه المنطقة، وأثر اللغة العربية فيهم. أراد أن يجلي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد صالح الفلاني، وكان يعرف بعمر باء، كذا شوف عمر باء هذا لقب الشهرة عندهم، أو الاسم الشهرة الذي كان يعرف به. لما أراد هذا، ترى هذه رسالة دكتوراه أخذها في السربون في فرنسا، وعانى، يقول عانى من المشرف وعانى من المناقشين، وكتب معاناة في المقدمة، وأنا عجبتني ولدي والله طربت لها، لأنه خلط بخراجه، قال لا، قال لا يحتاج، قال من يقول أن المشركون أو الغربيين أحسن مع رتب بالمنهج وضبطا من قال هذا لم يفهم شيء، وهو اكتوى بنارم أصلا، وأشياء عجائب، يقول طرائق كثيرة مطروقة عندنا وهي نفس الطريق الغربيين، فلماذا سافروا إليهم، وأشياء عجائب، يعني خلاصات جميلة تدل على المعاناة حصلت منهم له لما قدم الرسالة. هذا فضلا عن المناقشة، صارت مناقشة مناكدة، أشياء ذكرها في المقدمة وقصص وقعت له، أشياء الكتاب احتفي به كثيرا، وقرض له مجموعة من الأفاضل والأدباء والأعيان، تقريضات متعددة، وفي الطبعة هنا الأخيرة هذه مجموعة من هذه التقاريض، هذا ما بلغه، وغير أشياء أخرى وإفادات أخرى وتقديمات وأشياء. كتابه أصلا أراد أن يجلي موضوع الثقافة الإسلامية وأثر الإسلام في أهل هذه المنطقة، وهي غرب أفريقيا، وهي السنغال، وهو من أهل هذه البلد، وأثر اللغة العربية عليهم، ومن وترجم لعلماء وشعراء عندهم أدباء، وتكلم عن المحاضن العلمية والمعاهد، ووالده أصلا من أشياخ وعلماء تلك المنطقة، وهو أول من افتتح معهدا شرعيا للعلوم الشرعية في الجنوب السنغالي، وصارت مأوى لطلبة العلم والعلماء، والده رحمة الله عليه، وله معرفة بالأعيان، وهو يقول، من معاناته أن 70% من مادة الكتاب كانت كلها لقاءات ومقابلات ومحاورات ومراسلات، هذه اللي ما يستطيع يقابله فإنه يراسله، والذي لا يستطيع فإنه يذهب إليه يسافر، فكثر السفر، هذا غير ما ترجمه من الكتب التي كتبت في الفرنسية والأبحاث وغيرها، ووجد عانده مشقة، يعني هذا لأن هذا مكلفة كلها في الأخير، فشوف 70% من المادة من اللقاءات والحوارات والمقابلات التي أجراها مع العلماء والأدباء الذي عاصرهم، مع الأسر، وأخرج مخطوطات ونفائس ووثائق، استخرج منها المادة العلمية الضخمة لهذا الكتاب. طبع الكتاب طبعتين سابقتين، كلتاهما فيها شيء كثير من التحريف وأشياء، فجاءت هذه الطبعة النيرة الأخيرة من إصدارات دار المنهاج بجدة، وفقهم الله واعتنوا به غاية العناية، وأخرجوا بهذه الحلة القشيبة. أما العنوان فهو الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا، أو في الغرب الإفريقي يعني، بس هو في العنوان كذا مكتوب هنا في غرب أفريقيا، والمقصود بها حوض نهر السنغال، هذا المقصود بها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد صالح الفلاني المعروف بعمر باء، قدم قلت لك بمقدمات فيها المعاناة وما يتعلق بها. هذه التقارير الأولى لمن قرضوا الكتاب وانتفعوا به وقالوا قل نظيره وأشياء من هذا الباب، لكن معاناته الأولى قد ومهد بدخول الإسلام إلى أفريقيا وإلى السنغال، تمهيد مختصر. ثم جعل الكتاب بعد ذلك كله عبارة عن دراسات وعبارة عن دراسات. أنا بس أوريك حاجة معينة استغربت لها، لأنه لم يضع في الكتاب إلا صورة وهذا الوحيد العالم الذي وضع صورته هو هذا، صورة الشيخ العلامة موسى كمارة، هذا الوحيد العالم الذي وضع صورته، ولا أدري لماذا خصه دون غيره مع أنه وجد كثير من العلماء، يعني لماذا ما أدري، الله أعلم. وليت وضع أيضا نماذج من خطهم، لعله كتاب آخر إن شاء الله، لكن ما وضعه هنا شيء ما شاء الله تبارك الله. شوف لاحظ معي هذه تقسيماته الأبواب، بدأ يتكلم عن مسألة وين راحت الأبواب، عن تقسيماته الفصول والأبواب التي عندنا. الباب الأول أو الفصل الأول خصه بالمحاضر التي كانت دورها والعلاقة بين موريتانيا والسنغال والمحاضر وانتقال هؤلاء لهؤلاء لأنه درس حتى موريتانيا. الفصل الثاني الثقافة في الحوض، حوض السنغال وما يتعلق بها. والثالث كما ترى في نظام التربية التي كان في السنغال موجود، البذور الأولى للمحاضر العلمية التي أقيمت لأنها صارت بدأت تقام، والده رحمة الله عليه أسس أول معهد إسلامي في الجنوب السنغالي، ثم بعد ذلك هذه كلها أسماء علماء وأدباء وفقهاء وغيرهم كان لهم أثر كثير بالحركة العلمية الثقافية الإسلامية وأدوارهم، وبعضهم كانوا رموزا في الباب أطال الكلام عليهم. ثم بعد ذلك شوفها محضرة الشيخ فلان ومحضرة الشيخ فلان وتكلم عنهم وأتى بكلام طويل، يعني هذا الكتاب فيه من التراجم وفيه من المقطوعات والنقولات ما لا تجده في كتاب غيره. وهذا يا ولدي يدلك على أن بعض الكتب لا يستغنى عنها. الفصل السادس عندنا نظام المدارس العصرية وكيف دخلت وما هي الاستفادات التي استفيد منها في هذا الباب. الكتاب حفيل وكبير وضخم جدا في قرابة 800 صفحة أو إلا قليلة. هذه المنظومات للأدباء وغيرهم، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.